أحد أمهات المؤمنين، يعني أن إحدى أمهات المؤمنين واحدة منهن ضربت دفر، أبدا لا عائشة ولا حفصة ولا ميمونة ولا جويرية، هذا ما يعرف ولا وجود لهذا في السنة، بل لا نعلم أن امرأة من فضليات الصحابة ضربت دفر. فهذا نستفيد منه أن ضرب الدفوف على أحسن التقديرات يكون مباحا. طيب، هنا النذر، النذر طاعة وعبادة، كذلك النذر طاعة وعبادة، فربنا سبحانه مدح عباده بأنهم يوفون بالنذر، ولا يمدحهم إلا على طاعة، لا يمدحهم إلا على طاعة، فالوفاء بالنذر طاعة، فكيف صار ضرب الدف طاعة، وضرب الدف أحسن أحواله أن يكون مباحا؟ هذا سؤال لا شك أنه سؤال فيه ذكاء، ولا لا؟ والجواب عليه ما سبق من أن ضرب الدف مجردا ليس طاعة وليس عبادة، وليس هذا هو النذر الذي نذرته المرأة أصلا. طبعا أهل العلم يستدلون بهذا الحديث على عدم تحريم ضرب الدفوف، لأنه لو كان محرما لما أذن لها صلى الله عليه وآله وسلم أن تفي بنذرها، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذن كيف نفهم قوله صلى الله عليه وسلم لها: إن كنت قد نذرت، هي قالت له إيش؟ إني نذرت أن أضرب بين يديك بالدف إن ردك الله إلينا سالما. وهنا هو بيت القصيد، أنها ما قصدت المباح، إنما قصدت إظهار الفرح بعودة رسولنا، وهذا عبادة، حبها لعودة النبي صلى الله عليه وسلم سالما، هذا ماذا؟ هذا عبادة، هذه عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذن هنا النذر الذي نذرته المرأة لم يكن مجرد ضرب بالدف، لم يكن مجرد الضرب بالدف، ولكنها نذرت أن تضرب بين يديه بالدف إن رده الله سالما. فهنا النذر ليس مجرد ضرب بالدف. فمثلا لو أن امرأة قالت: نذرت لله إن تزوج ولدي أن أضرب بالدف، هل هذا يعتبر نذرا صحيحا؟ إيش العبادة في هذا؟ أن يتزوج ولد، وهذا أمر من أمور الدنيا، لكن قد يقال أيضا أنه قد ينضم إلى هذه النية نية التقرب إلى الله، يعني أن الله أعف ولدها بالحلال الطيب، قد يقال هذا. فعلى كل، هنا مربط الفرس في أن المباح المجرد لا يصير عبادة حتى تنضم إليه نية تجعله ماذا؟ تجعله مستحبا كما قلنا آنفا. إذن هنا قال: ويقال بل يسري هذا إلى سائر المباحات إذا نوى بها التقوي على طاعة الله أو التوصل إليها، كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال والنكاح والوطء فيه، وفي الأمة إذا قصد به الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح أو تكثير الأمة. كل هذه يمكن أن تكون نوايا لمن تزوج أو وطأ أو في ملك يمينه، كل هذه نوايا. رجل يتزوج ليعف نفسه، ورجل يتزوج وهو لا يفكر في مسألة الإعفاف، ولكن أمه قالت له: نريد أن نفرح بك، قد كبر سنك، لا يفكر في مسألة الإعفاف، وهذا للأسف كثير، وهذا للأسف كثير. فبعض الناس وجد في الحرام غنية عن الحلال، وبالتالي إذا قيل له تزوج يعتبر الزواج بالنسبة إليه كما يقال تحصيل إيش؟ حاصل، بحسب ظنه الفاسد ذلك أنه قد وجد بغيته بدون تحمل مسؤوليات. ف عندما يتزوج يكون تحصيل حاصل، ما يفكر في أن يكون إعفافا. والمراد على كل حال أن هذه النوايا التي ذكرها التي هي الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح أو تكثير الأمة، أمة الإسلام. ثم قال الشيخ رحمه الله، وها هنا معنى ينبغي التنبه له، وذلك أن الذي يخاطب به العبد نوعان: أمر مقصود فعله، وذلك أن الذي يخاطب به العبد نوعان: أمر مقصود فعله وأمر مقصود تركه. فأما المأمور به فلا بد فيه من النية، فهي شرط في صحته وحصول الثواب به كالصلاة ونحوها، أما هذا فواضح. وأما ما يقصد تركه كإزالة النجاسة في الثوب والبدن، عندكم فيه ولا من في بعضها من عندك من ايش هو؟ لا ما وصلنا الى هذا الموضع بعد. واما ما يقصد تركه كإزالة النجاسة في الثوب والبدن والبقعة وكأداء الديون الواجبة، أما إبراء الذمة من النجاسة والديون فلا يشترط لها نية، إبراء الذمة ولو لم ينوي. هنا أنا أشك في هذا الموضع أن فيه سقطا، أشك في هذا. وعلى كل، إن كان أحد في نسخته ما ليس عندي، أنا نظرت على الأقل في ثلاث نسخ غير نسختي لم أجد إلا كذلك، فأقرأه على ما هو عليه، لكن المعنى واضح. أما إبراء الذمة من النجاسة والديون فلا يشترط لها نية إبراء الذمة ولو لم ينوي، يعني حتى وإن لم ينوي فلا يشترط لها هذه النية، هذا هو المعنى. وأما حصول الثواب عليها فلا بد فيه من نية التقرب إلى الله في هذا، والله أعلم. طيب، هنا يعني المراد، الشيخ ينبه على معنى خفي بعض الشيء، فقال وها هنا معنى ينبغي التنبه له، وذلك أن الذي يخاطب به العبد نوعان: أمر مقصود فعله وأمر مقصود تركه. فالمقصود فعله كالصلاة ونحوها، هذا لابد فيه من نية، فيقصد أن العبادات منها فعلية ومنها إيش؟ تركية، منها فعلية ومنها إيش؟ تركية. فلنمثل مثلا بترك الطعام والشراب في يوم الصائم، أنت تنوي الصوم نفسه، يعني تنوي الصوم نفسه، والصوم مأمور به في الحقيقة، لكن هو نفسه يتضمن أيضا إيش؟ تركا. يعني فيمكن أن يكون الصوم مثالا للأمرين معا، هو عبادة مأمور بها، ثم هو نفسه يتضمن تركا، ألا وهو ترك الطعام والشراب وجماع الزوجة. فيكفي أنك تنوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل، دون أن تنوي نية تتعلق بالترك خصوصا، لأن الترك كما يقال هو عدم الفعل. إيش هو الترك؟ ما هو الترك؟ إيش الترك؟ الترك عدم الفعل، فكيف تنوي عدم فعل؟ ما في فعل، فهنا النية بالتقرب إلى الله تكفي. ولذلك قد يقال هذا هو تفسير قول نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له، أي يمكن أن يكون له فيه نصيب، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني الصائم لا يمكن أن يصوم إلا وهو يريد بصومه ماذا؟ وجه الله. لأنه لو كان لا يريد ذلك ماذا سيصنع؟ إذا خلى بنفسه إيش سيعمل؟ سيأكل ويشرب، إيش يمنعه؟ فما دام أصلا لا يريد وجه الله بمجرد أن يجد فرصة للأكل والشرب بعيدا عن أعين الناس إيش سيعمل؟ ما الذي يجبره على أنه يترك والناس ليسوا مشاهدين له؟ ما في شيء يجبره إلا أن يريد وجه الله. فالذي يمنعه من الأكل والشرب أنه قصد بصومه وجه الله. فهذا قد يكون هو التفسير لهذا الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أي معنى هذا أنه لا يتصور في الصوم الصحيح الأركان رياء، لا يتصور في الصوم الصحيح الأركان إيش؟ رياء. أما الذي يأكل ويشرب إذا خلى بنفسه، هل هذا الصوم صحيح أصلا؟ ما صوم صحيح، هذا ما صائم، لأنه يأكل ويشرب وقد يجامع امرأته في السر، لكن هو أمام الناس يتظاهر بأنه إيش، لكن هل هو صائم؟ إذن الصائم الذي أدى الصوم بأركانه لا يمكن إلا أن يكون مخلصا، لأن الترك المحض لا يحتاج إلى إيش، إلى نية تخصه، بل يكفي نية التقرب إلى الله عز وجل. فهذا هو يعني معنى كلام الشيخ في الإجمال، وهو موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح رسالة القواعد الفقهية لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الخامس، وكان ذلك في يوم السبت 16 من رجب 21400 من الهجرة الموافق 14 من أكتوبر 2000 من الميلاد.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد درسنا في المجلس الماضي من دروس شرح القواعد الفقهية منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، درسنا البيت 11 من تلك المنظومة، والذي يقول فيه الشيخ رحمه الله: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وقد ختم الشيخ شرحه على هذا البيت ببعض الكلام الذي يحتاج إلى شيء من التأمل، فلا بأس إن شاء الله أن نعود إليه، حيث قال الشيخ رحمه الله: وها هنا معنى ينبغي التنبه له، وذلك أن الذي يخاطب به العبد نوعان: أمر مقصود فعله، وأمر مقصود تركه. فأما المأمور به فلا بد فيه من النية، فهي شرط في صحته وحصول الثواب عليه وحصول الثواب به كالصلاة ونحوها. وأما ما يقصد تركه كإزالة النجاسة في الثوب والبدن والبقعة، وأما ما يقصد تركه كإزالة النجاسة في الثوب والبدن والبقعة وكأداء الديون الواجبة فهنا الشيخ لا بد أن يفهم مراده من معنى الترك، وأما ما يقصد تركه يعني كأنه يقصد رحمه الله ترك نجاسة الثوب وترك نجاسة البدن وترك نجاسة البقعة، وكذلك ترك بقاء الديون في الذمة. فالمسلم في الأصل طاهر البدن طاهر الثوب، والأصل كذلك أن تكون البقعة طاهرة. فالمراد ترك النجاسة في البدن وفي البقعة وفي الملابس، كذلك في الثوب والبدن والبقعة، كما قال تعالى وثيابك فطهر، أي حافظ على طهارة ثيابك من النجاسة. فالمقصود هنا ترك التنجس في الثوب والبقعة والبدن، وكذلك ترك ما في الذمم من الديون والأمانات، يعني ألا تكون الذمة معلقة بشيء من ذلك. فماذا يريد الشيخ أن يقول؟ يقول وأما براءة الذمة، وهذا هنا اتضح مراده بالترك، اتضح مراده بالترك. نعم، قال أما إبراء الذمة من النجاسة والديون فلا يشترط لها نية إبراء الذمة ولو لم ينوي. يعني أنا الآن أديت الدين الذي عليه، برأت ذمتي أو لم تبرأ؟ برأت الذمة. طيب، ثوبي وقعت فيه نجاسة فطهرت الثوب من النجاسة، برأت ذمتي من هذه النجاسة أم لا؟ برأت الذمة. يعني إذن لما أديت الدين صرت خاليا من الديون، برأت ذمتي بالأداء. ولو لم أنوي شيئا، مجرد الأداء حصل به براءة الذمة ولو لم أنوي شيئا. وكذلك تطهير الثوب، أنا طهرت الثوب بالماء، برأت الذمة من النجاسة. لكن وإن برأت الذمة، هل يكتب الله للإنسان ثوابا وأجرا إذا لم ينوي؟ هنا الكلام. فالشيخ هنا يبين أن الترك ما كان المقصود تركه، تبرأ الذمة بأدائه ولكن لا يكتب الأجر والثواب إلا بالنية، هذا مراده. فهو قسم الذي يخاطب به العبد إلى نوعين: أمر مقصود فعله، وأمر مقصود إيش؟ تركه. وعرفنا معنى الترك هنا أنه براءة الذمة، براءة الذمة. فأمر مقصود فعله كالصلاة والصيام وما إلى ذلك من العبادات التي يقصد فعلها، فهذه لابد فيها من نية لسقوط هذا الأمر ولحصول إيش؟ الثواب. يعني إذا أنا أديت الصلاة بلا نية تقرب إلى الله، أو أديتها من أجل زيد أو عبيد، فإن النية شرط هنا في قبول هذا العمل وبراءة الذمة أولا، وشرط ثانيا أيضا في حصول الأجر والثواب. فيقول، نعيد الكلام، وها هنا معنى ينبغي التنبه له، وذلك أن الذي يخاطب به العبد نوعان: أمر مقصود فعله، وأمر مقصود تركه. فأما المأمور به فلا بد فيه من النية، فهي شرط في صحته، فلا يصح إلا بإيش؟ إلا بنية. فهي شرط في صحته وحصول الثواب به. إذن النية في الأمر المقصود فعله يترتب عليها صحة العمل ويترتب عليها أيضا الثواب، كلاهما يترتب على النية صحة العمل والثواب المترتب على العمل. هذا في الأمر المقصود ماذا؟ في الأمر المقصود فعله، نعم، كالصلاة ونحوها. وأما ما يقصد تركه، وأما ما يقصد تركه، وهذا مثل له بإزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة وكأداء الديون الواجبة، هذه أشياء في الذمم، والأصل إخلاء الذمة من كل هذا، الأصل إبراء الذمة من نجاسة الثوب ومن نجاسة البدن ومن نجاسة البقعة ومن الديون كذلك. طيب، فالذي تنجس ثوبه أو بدنه أو بقعته أو صار عليه ديون طهر النجاسة وأدى الدين، هل هذا يشترط فيه نية حتى تبرأ الذمة؟ لا، لا يشترط نية في براءة الذمة. إذا هو طهر النجاسة خلاص برأت ذمته من هذا التنجيس وصار الثوب طاهرا، سواء نوى أو لم ينوي. وكذلك أدى الدين، واحد يقول لا لابد أن تؤدي الدين مرة ثانية لأنك ما إيش ما نويت، لا، برأت الذمة بالأداء لكن لا يحصل الأجر إلا بنية. إذن هو إذا قصد بهذه النية وجه الله، أنا أؤدي هذا الدين من أجل وجه الله سبحانه وتعالى، فهمنا؟ إذن هو إذا هنا إذا قصد حتى بأداء الدين أن يقول الناس عنه إنه رجل يوفي بالكلمة، يعني رجل أدى الدين الذي عليه حتى يحافظ على سمعته في السوق، هذه نيته. تبرأ ذمته بأداء الدين ولا ما تبرأ؟ تبرأ الذمة. يؤجر؟ ما يؤجر، عرفنا؟ إلا إذا قصد بالأداء أن يوفي بالحق الذي فرضه الله عليه حتى يثيبه الله ويأجره ويرضى عنه، وحتى يكون من الذين قال الله فيهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يقصد بذلك التدين، يقصد بأداء هذا الدين التدين، أن يكون من عباد الرحمن المؤمنين الصادقين. يقول أما إبراء الذمة من النجاسة والديون فلا يشترط لها نية إبراء الذمة ولو لم ينوي، إذن تبرأ ذمته ولو لم ينوي. وأما حصول الثواب عليها فلا بد فيه من نية التقرب إلى الله في هذا، والله أعلم. هذا هو المعنى الذي قرأناه في الدرس الأخير بشيء من السرعة ومررنا عليه، ولم يكن واضحا يعني بعض الشيء فاحتاج إلى توضيح. طبعا هذه القاعدة، هذه أول قاعدة ندرسها في هذه المنظومة، النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. ومن أراد التوسع في الكلام عن النية رجع إلى دروس باب الإخلاص وإحضار النية من كتاب رياض الصالحين فإنه مهم. هذه القاعدة الفقهية تتدخل في كل أمور الدين من الألف إلى الياء، وبفهمها ينحل عندك إشكالات كثيرة. فمثلا إذا سمعت الشيخ ابن عثيمين حفظه الله يسأل عمن سب الدين لشخص فيقول لا يكفر إلا إذا قصد الإسلام، فأما إن قصد تدين الرجل وأخلاقه فإنه لا يخرج من الملة بذلك اللفظ، لأن ذلك اللفظ يحتمل أنه يسب دين الرجل أي تدينه وأخلاقه، ويحتمل أنه يقصد دين الإسلام دين الله سبحانه وتعالى، فإن قصد الإسلام كفر، وإن قصد الشخص لم يكفر، وإن احتاج إلى أن يؤدب ويعذر على خروج مثل هذا اللفظ. وبنحوه أجاب الشيخ الألباني رحمه الله. فهنا الذي لا يفهم هذه القاعدة يصف هذه الإجابات بأنها ماذا؟ بأنها إرجاء، ما يعرف، لا يفهم شيئا، لا يعرف القواعد ولا يعرف الأصول، ويأتيك بكلام ليس له صلة بالموضوع، أن ساب الدين يكفر سواء استحل أو لم يستحل؟ الجواب هنا ما له صلة بموضوع الاستحلال أو عدمه. الجواب هنا مبني على هذه القاعدة، أن هذا الشخص عندما أطلق هذا اللفظ ماذا ينوي به؟ ما له صلة بمسألة يستحل والما يستحل، هذا موضوع آخر. هل هو يقصد دين الله؟ يكفر. نيته أن هذا الشخص مسلم، إذن هو يسبه، أي يسب دين الإسلام، أو أنه يسب هذا الشخص بمعنى أنه يقصد تدينه، دينه أي تدينه، يعني أنت تدينك يحتاج أن يسب لأنك لست متربيا، لم ترب على الدين، هذا مقصوده. وأنا أؤكد كلام الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين بتفصيل ذكرته مرارا، فقلت لو أن شخصا قال لزيد سب دين زيد، وزيد له شقيق اسمه عمرو، فلما سب دين زيد أو سب دين أم زيد، فقيل له هذا عمرو فسب دين أم عمرو، يقول لا، ما بيني وبين عمرو شيء. كيف يا أخي؟ أم زيد هي نفسها أم عمرو، فلماذا لا تسب لعمرو دين أمه كما سببت لزيد دين أمه؟ يقول لا، ما بيني وبين عمرو شيء، أنا بيني وبين زيد. فهنا يتضح أنه ما أراد الدين الذي هو الإسلام، إنما قصد الشخص، أي قصد أن هذا الرجل يحتاج أن يسب لأن تدينه غير طيب، ليس على تدين صحيح، فهو يسب دينه بمعنى تدينه ولا يسب دينه بمعنى الإسلام، أو يسب دين أمه بمعنى أن أمه لم تربه تربية جيدة، لذلك تقول له عمرو ما عندي مشكلة مع عمرو، عمرو مربى، أما زيد ما هو مربى. فهنا الشاهد حتى مع اشتراك الأم يرفض أن يشتم الشخص الآخر بنفس اللفظ الذي شتم به الشخص الأول. ونحن هنا لا ندافع عن هؤلاء، لكن المسألة مسألة تكفير، والتكفير ليس أمرا هينا، بل هو حق محض لمن لله عز وجل. ليس من حقك أن تكفر على مزاجك، ليس من حقك أن تكفر على هواك. والشاهد على كل حال أن فتوى الشيخ ابن عثيمين وفتوى الشيخ الألباني لا إرجاء فيها البتة، والذين يصفون هذا بأنه إرجاء لا يعرفون الإرجاء ولا يعرفون معنى الإرجاء، وإنما يتكلمون بجهل. فهنا هذه القاعدة وأمثالها تتدخل في مثل هذه الفتاوى، والشيخ هنا حريص على شرحه للقواعد لأنها بها يحصل الفهم لدين الله عز وجل، فاحرص على فهمك للإيش؟ للقواعد، جامعة المسائل الشواردي. ونحن قلنا مرارا إن طالب العلم يحرص على تعلم ماذا؟ على تعلم القواعد، وعلى تعلم الوسائل، وعلى تعلم الأصول التي بها يمكنه حتى وإن كان ليس أهلا للفتوى على الأقل أن يفهم كيف أفتى من أفتى، فإن المفتي لابد أن يكون على درجة من العلم تؤهله لأن يتصدر للإفتاء، وهذا المدخل هو المدخل الصحيح لمثل هذا. والقاعدة تتدخل في أمور كثيرة كما سبق ذكره، بل النية قد تكون سببا في أجر الإنسان ولو لم يعمل العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم أو إلا شاركوكم في الأجر. فهنا أناس في المدينة لم يفعلوا شيئا البتة، إلا أنهم فقط يودون من صادق نواياهم وقلوبهم أنهم يكونون مع هؤلاء المجاهدين الذين يقطعون الفيافي والوديان ويسيرون بشيء من المشقة وكذا، فهم معهم، أي هم مشاركون لهم في الأجر بسبب النية. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، إنما الأعمال بالنيات. وهذا يتدخل فيه قواعد أخرى سيأتي يعني حينها لا داعي لأن نستعجلها. فالمخطئ لماذا لا يؤذر؟ المخطئ لماذا لا يؤذر؟ لأنه ما قصد. القصد هنا القصد والاختيار هذا شرط من الشروط التي يجب توفرها في أي حكم، القصد والاختيار. ويقابل القصد والاختيار يقابله الخطأ والإكراه. القصد والاختيار يقابلهما إيش؟ الخطأ والإكراه. فهذا الرجل الذين لا يتصورون المسألة، هذا الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لو خرجت بنية ولو خرجت من قلبه، لو كان يقصد هذا اللفظ، لو كان يقصد هذا اللفظ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لخرج به من الملة ولكفر بالله رب العالمين. لكن ما الذي منع من تكفيره؟ ولماذا لم يكفر برغم أنه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك؟ لماذا لم يكفر؟ ما قصد هذا اللفظ أصلا، ما قصد، ما خرج من قلبه، خرج اللفظ من لسانه فقط، جرى على لسانه دون قصد منه، إنما يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ من شدة الفرح. فالانفعال الشديد أحيانا يخرج الإنسان عن شعوره وعن إدراكه، فقد ينطق بلفظ وهو في فرح شديد لا يقصده ولا يريده. وهنا يقول ابن قيم الجوزية وغير من أهل العلم، وهذا إذا كنت تتصوره في الفرح فهو في الغضب أوضح، ما يحتاج إلى كلام. إذا كان الإنسان يخطئ في شدة الفرح فما بالك بشدة الغضب. قد ينطق لسان الإنسان بما لا يريده قلبه البتة. وهنا لا صلة للموضوع بقضية الاستحلال أو عدمه، ليس هذا هو الموضوع. فالذين يخلطون بين موضوع الاستحلال وعدم الاستحلال وموضوع القصد وعدم القصد، هؤلاء لا يفهمون لا معنى الاستحلال ولا معنى القصد، لا يفهمون شيئا البتة، وليسوا متربين على قواعد الفقهاء. فهذه القواعد مهمة حتى يحصل لطالب العلم الملكة. فطالب العلم الذي أراد الله به خيرا هو الذي تحصل له ملكة الفهم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. وهذا أصل عظيم وقاعدة عامة يدخل تحتها مسائل الدين كلها بدون استثناء. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فالله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة. نعم. وهذا الأصل يحل إشكالات كثيرة، هذا الأصل يحل إشكالات كثيرة. يقول الشيخ رحمه الله: هذا الأصل العظيم والقاعدة العامة يدخل فيها الدين كله، فكله أي الدين مبني على تحصيل المصالح في الدين والدنيا والآخرة، وعلى دفع المضار في الدين والدنيا والآخرة. ما أمر الله بشيء إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف، وما نهى عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف. هذا كلام مهم جدا. والذي يفتي في الدين وهو لا يفهم هذا يجب أن يحجر عليه، الذي يفتي في دين الإسلام ولا يفهم هذه القاعدة يجب أن يحجر عليه وأن يمنع من الفتية، لأنه قطعا سيفسد أكثر مما يصلح. هذا إن أصلح، هذا إن أصلح، فمثله يجب الحجر عليه ومنعه من الفتية. يقول الشيخ في شرحه: ومن أعظم ما أمر الله به التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، هذا معنى التوحيد. وليس التوحيد أن تعتقد أن الله خلقك أو أن الخالق واحد، فهذا ليس هو التوحيد. الذي هو حق الله على العبيد، والذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. الدين أسسه وأساسه التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. كل ما هو عبادة يفرد الله به. الصلاة عبادة، فإذا صرفت لغير الله صارت شركا، فمن صلى لغير الله فقد أشرك. الذبح عبادة كالصلاة تماما، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك، لم يفرده بهذه العبادة. النذر عبادة، فهو لله وحده، فمن نذر لغير الله فقد أشرك، صرف عبادة لغير الله. الدعاء عبادة، فمن دعا غير الله فقد صرف عبادة لغير الله، أشرك، وهكذا. فهنا يقول الشيخ: ومن أعظم ما أمر الله به التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، وهو مشتمل على صلاح القلوب وسعتها ونورها. وأي مصلحة أعظم من هذا؟ أن يكون القلب منشرحا واسعا منورا صالحا سليما، وهو مشتمل على صلاح القلوب وسعتها ونورها وانشراحها وزوال أدرانها، وزوال أدرانها أي القلوب. وفيه مصالح البدن، هكذا عندكم، والدنيا والآخرة. إن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وهذا مهم، وللأسف كثير منا لا يتصور هذا المعنى كما سبق الإشارة إليه. إذا قلت لهؤلاء الذين يسمون بالإسلاميين ما أعظم ما أمر الله به، ما يعرفون، ما يعرفون، أو يجيبون قائلين الحكم كما يقول بعض إخواني، يعني عندهم قطع يد السارق أهم من التوحيد. ما يعرفون الدين، ما يعرفون الإسلام. أعظم ما أمر الله به التوحيد، وليس التوحيد هو السياسة، لا، التوحيد إفراد الله بالعبادة. السياسة والحكم بالشرع من الدين، ولكن التوحيد أعظم، التوحيد أعظم. فأعظم ما أمر الله به هو التوحيد، أعظم من الصلاة، وأعظم من الصيام، وأعظم من الحج، وأعظم من الزكاة، وأعظم من الحدود، وأعظم من سائر الطاعات. فالتوحيد هو أعظم الطاعات على الإطلاق. أعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. هذا هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة، وهو مشتمل على صلاح القلوب وسعتها ونورها وانشراحها وزوال أدرانها. وفيه مصالح البدن والدنيا والآخرة. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك في عبادته. الشرك هو تسوية غير الله بالله ولو في عبادة واحدة، تسوية غير الله بالله، صرف العبادة لغير الله مع الله، هذا الشرك، أن تجعل لله ندا، أن تسوي غير الله بالله، هذا معنى أن تجعل لله ندا. أعظم الذي يعني المناهي، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك في عبادته، الذي هو فساد وحسرة في القلوب والأبدان والدنيا والآخرة. فكل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات التوحيد، وكل شر في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات الشرك. الشيخ الآن يبين هذه القاعدة وأنها تشمل الدين كله من ألفه إلى يائه، من شعبة لا إله إلا الله إلى شعبة إماطة الأذى عن الطريق. ولذلك الذي يفهم هذه القاعدة قطعا سيحكم على هذه المظاهرات بأنها ليست من الدين بالقاعدة هذه، لأن الذي يتحقق الآن يقتل يهودي فيقتل في مقابله كم؟ مئات وقد يكون آلاف. هل هذه مصلحة عند أي عاقل في الدنيا؟ لكن للأسف ما في عقل، العقل أين ذهبت العقول؟ كان الصحابة في مكة قلة، المصلحة تقتضي أن نحافظ على هؤلاء القلة أو أن نهلكهم ونقول وفي سبيل الله؟ المصلحة تقتضي أن نحافظ على هذه القلة حتى تكثر وتزيد، وسيأتي اليوم الذي يدخل فيه الصحابة مكة فاتحين. وأتى لو أن الصحابة في مكة رأوا الأذى على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فاندفعوا وقالوا بالروح بالدم نفديك يا رسول الله، والذي يحصل يحصل، فقتل الرسول وقتل الصحابة، انتهى كل شيء. لكن لا، ما علمهم هكذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ما علمهم هكذا، بل كانوا يأتون إليه ويقولون ألا